أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية للشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. من المفترض هنا أن الطالب قد انتهى من الحلقة الأولى، والذين يدرسون الحلقة الأولى بالإمكان أن يلحقوا بنا تدريجيا إلى هذه المباحث. ونفترض أن الطالب الذي انتهى من الحلقة الأولى أن يكون متمكنا من الحلقة الأولى بشكل جيد، وأنه يعرف المصطلحات الموجودة في الحلقة الأولى معرفة دقيقة بكل حدودها. فهذه المصطلحات التي أراد الشهيد قدس سره أن يبينها لابد أن تكون واضحة عند الطالب. ففي الحلقة الثانية قد نطرح مصطلحا بدون تعريفه وشرح معناه، باعتبار أن الطالب قد درس هذه المصطلحات في الحلقة الأولى. قبل الدخول في مباحث الحلقة الثانية، أحب أن أنبه إلى ملاحظة مهمة، أن الطالب إذا درس هذه الحلقات فإنه لا يكون مؤهلا لاستنباط الحكم الشرعي، ولا يكون مؤهلا للرد على الفقهاء. فإذا قرأ استدلالا معينا لفقيه فقد يقول هكذا أنا درست الأصول، كما أن هذا الفقيه يستنبط أنا أستطيع أيضا أن أستنبط الأحكام الشرعية. بعد أما أنا عندي حلقات ثلاثة، أقول انتبه الإنسان حتى هذا السلاح الذي يكون بيده لا يستعمله بالعكس. الإنسان لا يدخل إلى نفسه الكبر لأنه استطاع أن يتلقى بعض المعلومات واستطاع أن يحفظ هذه المعلومات فيظن نفسه والآن هو كبير عظيم، فيقرأ مسألة معينة لفقيه معين يقول هذه المسألة غلط، والفقيه ما استطاع أن يستنبط بشكل صحيح لأنه عنده شيء من علم الأصول في عملية استنباط الأحكام الشرعية. علم الأصول جانب من جوانب الاستنباط، تأتي هناك قواعد فقهية، ويأتي عندنا علم الرجال، ويأتي عندنا علم الحديث، إلى غير ذلك من العلوم التي يحتاجها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي. فلا يظن الشخص أنه بمجرد ما استطاع أن يستوعب علم الأصول معنى ذلك أنه الآن مؤهل لاستنباط الحكم الشرعي. نعم يستطيع أن يفهم الاستنباط، ولكنه لا يستطيع أن يستنبط، ولا يستطيع أن يرد على الفقهاء والعلماء في استنباطاتهم. فنحذر من هذا الجانب حتى لا يظن الإنسان أنه بمجرد أن اكتسب بعض المعلومات فقد أصبح إنسانا عظيما ويستطيع أن يكون في مصاف في الفقهاء. في كيفية تدريسي للحلقة الثانية أختلف عن تدريسي في الحلقة في السنة الماضية. كنت في السنة الماضية أبين المطالب التي يريدها الشهيد بشرح، ثم أأتي وأطبق على الكتاب كما أفعل الآن في الحلقة الأولى. الآن سوف أطرح شرحا للحلقة الثانية، والطالب عليه أن يرجع إلى الكتاب ويحدد إرجاع الضمائر مثلا، تحديد معاني بعض الكلمات، هذا على جهد الطالب. فأطرح هذا الشرح للحلقة الثانية، وعلى الطالب أن لا يكتفي بمجرد السماع الآن في الدرس، فهذا لا يكفي لأنه لا يستطيع أن يشرح الحلقة الثانية بهذه الطريقة. لابد أن يأخذ هذا الشريط ويستمع إليه في البيت مرة أخرى، ويسير مع الكتاب في هذا الشرح حتى يستطيع أن يستوعب مطالب الحلقة الثانية، فإنها مطالب عميقة وبحر عميق. الشهيد يطرح برقيات في الكتاب، يعني سطر، وأنا قد أشرح هذا السطر في صفحة حتى أبين ماذا يريد الشهيد قدس سره في هذا المطلب. فإذا لا يكتفي الطالب بالسماع هنا لأنه لا يستطيع أن يستوعب 100%. نعم الإنسان يسمع في الدرس يستطيع أن يستوعب نقل 30%، فيحتاج إلى إعادة هذا الشريط مرة أخرى، ولا يؤجل هذا الدرس إلى الأسبوع القادم. في هذه الليلة لابد أن يدرس هذا الدرس مرة أخرى حتى يستطيع أن يستوعب مطالب الحلقات، وراح تحسون بأن مطالب الأصول مطالب عميقة. الحلقة الأولى لم تبين شيئا، الشهيد في الحلقة الأولى مجرد طرح المصطلحات، أراد أن يبين معاني المصطلحات. الآن يبدأ هنا الطالب الجيد، هو الذي يستطيع أن يسبح في هذا البحر إذا استطاع أن يستوعب هذه المطالب، ويستطيع الطالب أن يعرف نفسه عند الامتحان إلى أي حد استطاع أن يستوعب هذه المطالب. وراح تلاحظون بأن أسئلة دقيقة أضعها أنا حتى أعرف الطالب إلى أي مقدار استطاع أن يستوعب هذه المطالب في جميع المواد. نعم هناك شكوى من صعوبة الامتحان اللي أعطيها، ولكن أنا أضع الامتحان بشكل أستطيع أن أعرف هذا الطالب استطاع أن يستوعب هذه المواد أو لا. والشكوى كثيرة خاصة في النحو الإعرابات اللي نعطيها. على كل حال يأتي الشهيد أولا إلى التمهيد، يتناول الشهيد قدس سره الأمور التالية تمهيدا للدخول في أبحاث علم الأصول. وهذه الأبحاث الموجودة في التمهيد أبحاث خارجة عن علم الأصول، وهي تمثل بعض المبادئ التصورية لعلم الأصول. وهذه الأمور هي: تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول وفائدته أو الغاية منه، الحكم الشرعي وتقسيمه، تنويع البحوث الأصولية، حجية القطع وأحكامه. أتي أولا إلى عناصر العلوم. يتناول عادة في كل علم من العلوم في المقدمة ثلاثة عناصر تسمى بعناصر العلوم، وهي تعريف العلم وموضوع العلم والغاية والفائدة من العلم. فعناصر العلوم ثلاثة: تعريف وموضوع وغاية. وقد سار الشهيد قدس سره في هذا الكتاب على نفس المنوال والطريقة التي سار عليها العلماء في مقدمة كتبهم. فنبدأ أولا بتعريف علم الأصول. قبل الدخول في التعريف يأتي هذا السؤال، وهو: ما هو الهدف من التعريف؟ لماذا نريد أن نطرح تعريفا للأشياء؟ الذين درسوا المنطق أخذوا هناك تعريف علم المنطق، موضوع علم المنطق، الغاية من علم المنطق. التعريف بشكل عام أيضا تنول في علم المنطق. ما هو التعريف وكيفية التعريف وكيف نعرف الأشياء عن طريق الجنس والفصل وغير ذلك من التفاصيل. فما هو الهدف من التعاريف التي يطرحها الإنسان للأشياء؟ في الجواب عن هذا السؤال يقال إن الهدف من التعريف هو إعطاء الضابط الموضوعي. أم ملاحظة قبل الإكمال، أرجو من الطالب قبل ما يأتي إلى الدرس يكون قارئ الدرس الماضي ويحضر لهذا الدرس حتى الطالب يكون يستوعب هذه المادة. أكو بذل جهد مضاعف في الأصول، في النحو تقرأ وتمشي تتمرن على بعض الإعرابات، في الأصول مو بهذه الطريقة. الدرس يدرس في هذه الليلة ويعاد قبل يوم من الدرس الحاضر ويحضر للدرس القادم. إذا تبون يكون عندنا فائدة من هذه الدروس، وبهذه الطريقة إذا أراد الطالب أن يراجع. وكرر المادة ثم كرر ثم كرر ثم كرر حتى تستطيع أن تستوعب هذه المطالب. فالهدف من التعريف هو إعطاء الضابط الموضوعي. هذا الشيء ذكره بس بعد كم سطر، فنأتي نجعل هذا المطلب في المقدمة حتى الطالب يعرف شنو التعريف. فإعطاء الضابط الموضوعي الذي على أساسه تدخل هذه المسألة المعينة في هذا العلم وتخرج تلك المسألة عن هذا العلم. وهذا الضابط الموضوعي لابد أن يكون متقدما من حيث الرتبة على تدوين العلم وكتابته وكتابة العلم. أعيد، هذا الضابط الموضوعي لابد أن يكون متقدما من حيث الرتبة على تدوين العلم وكتابته، ولا يأتي الضابط الموضوعي بعد تدوين العلم، فلا يكون الضابط متأخرا من حيث الرتبة عن تدوين العلم، بمعنى أنه قبل جعل المسألة في هذا العلم لابد أن أعرف أن هذه المسألة داخل فيه فأجعلها في هذا العلم، أو خارج عنه فلا أدخلها فيه. وبالتالي يكون كل ما هو مكتوب في هذا العلم داخلا فيه، ولا أكتب في هذا العلم المسائل التي تكون خارج عنه. فلا أدخل مسائل علم النحو مثلا في علم الأصول. فإذن هذا التعريف لابد أن يحدد لي من البداية أن هذه المسألة مسألة أصولية فأجعلها في علم الأصول، وأن هذه المسألة مسألة نحوية فأدخلها في علم النحو، وليس بعد أن أكتب علم الأصول فأقول هذه المسائل داخلة في علم الأصول. فإذا التعريف يحدد لي أن هذه المسألة داخلة قبل كتابة العلم. فإذا عندي ضابط موضوعي تبين لي أن هذه المسألة داخلة في هذا العلم، وأن المسألة الثانية خارجة من هذا العلم. هذا الهدف من تعريف العلم بشكل عام. أأتي إلى تعريف علم الأصول. التعريف الذي يذكر عادة، وقال الشهيد عادة لأن هذا التعريف هو تعريف المشهور عند الأصوليين القدماء، فهذا التعريف الذي يذكر عادة هو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وأركز على كلمة الممهدة بالفتح، يعني شدة وفتحة على صيغة اسم المفعول بالكتاب، حطوا شدة وفتحة، وليست هي الممهدة بالكسر على صيغة اسم الفاعل. بعد ما أعرف شنو صيغة اسم الفاعل واسم المفعول، أخذنا في علم النحو. فهذا تعريف علم الأصول، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وفي هذا التعريف نجد عدة قيود: علم، قواعد ممهدة لاستنباط، وحكم شرعي. كل قيد من هذه القيود تحتاج إلى تحليل. أنا الآن هنا لن أحلل معاني هذه الكلمات، ما معنى العلم أخذناه في علم المنطق، فقد يطلق العلم على مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وقد يطلق على خصوص التصور، وقد يطلق على خصوص التصديق، وقد يطلق على الملكة. فماذا تعنون بالعلم في هذا التعريف؟ هذا السؤال أخلي للطالب يفكر فيه. فالحلقة الثانية الشهيد لم يتناول هذا البحث بهذا التفصيل. عندنا عدة معاني للعلم، فأي معنى يتناسب مع هذا التعريف؟ حط مرة مطلق الإدراك، مرة حط التصور، مرة حط التصديق، ومرة حط الملكة، وقد تكون هناك معاني أخرى. ما معنى القواعد؟ يعني قواعد كلية، قانون عام. ما معنى الممهدة؟ الممهدة بمعنى المدونة والمكتوبة. ما معنى الاستنباط؟ يعني الاستخراج، المعرفة، الوصول إليه أو إلى شيء. ما معنى الحكم الشرعي؟ هناك حكم فيزيائي عندي، حكم كيميائي، وأيضا عندنا حكم شرعي. نعم.
لنفترض أنها معلومة للفقيه ولكنها ليست مكتوبة.
يعني عادة الفقيه إذا صار عنده شيء معلوم يخليه في الكتاب، لأن كل فقيه لابد أن تكون عنده هذه القواعد، ولابد أن يحققها ويبحث فيها حتى يستطيع أن يتبنى شيئا معينا. فهذا الذي حققه لابد أنه قد كتبه، مو فقط في الذهن، حتى لو ما عنده كتب مطبوعة أكو أوراق موجودة عنده، هذه المباني التي يعتقد بها الفقيه تكون موجودة عنده. نأتي إلى توضيح التعريف. يوضح الشهيد قدس سره هذا التعريف من خلال مثال من مصدر من مصادر الاستنباط، وهو القرآن الكريم. وهذا المثال هو قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فنسأل هنا هذا السؤال: هل رد التحية واجب أو ليس بواجب؟ هنا يأتي دور الفقيه ليجيب على هذا السؤال، حيث يستنبط من هذه الآية الكريمة وجوب رد التحية من خلال الاستعانة بقاعدتين، وهاتان القاعدتان هما: القاعدة الأولى ظهور صيغة الأمر في الوجوب. فإذا كانت عندنا كلمة أمر، والأمر على قسمين: مادة أو صيغة. وارجعوا للحلقة الأولى، شنو معنات مادة الأمر وشنو معنات صيغة الأمر. مادة الأمر، الكلمة التي تحتوي على أمر، أمركم، أوجه لكم أمرا، صيغة الأمر مثل ما يأتي على وزن افعل، اكتب، إلى آخر هذه الكلمات. فمثلا هنا نأخذ صيغة الأمر التي تأتي على وزن افعل، فنقول إن صيغة الأمر افعل لها ظهور في الوجوب، بمعنى أنها تدل على الوجوب بحسب ظهور الكلمة في هذا المعنى. ترى في الكتاب ما نفصل، كاتب بقاعدتين ظهور صيغة الأمر في الوجوب وساكت. وهذه الدلالة ظاهرية أي ظنية وليست قطعية، فنحن لا نقطع بأنها تدل على الوجوب، وإنما لصيغة الأمر دلالة ظنية على الوجوب، وتدل ظاهرا على الوجوب لأنه يوجد ظهور لغوي أو لغوي لغوي للكلمة في المعنى الحقيقي، والعرف يأخذ بهذا الظهور اللغوي ويعمل على أساسه ويرتب الآثار عليه، إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة على استعمال هذه الكلمة استعمالا مجازيا في الاستحباب. فالأمر يدل ظاهرا على الوجوب، فيستنبط الفقيه وجوب رد التحية من هذه الآية الكريمة، لأن صيغة الأمر حي تدل ظاهرا على الوجوب. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية حجية الظهور، ظهور الوجوب من صيغة الأمر ظهور عرفي وفهم عرفي، والظهور يعطي ظنا لا قطعا، والظن بحاجة إلى إعطائه الشرعية من قبل الشارع، وقد أعطاه الشارع الحجية، فيكون الظهور العرفي والفهم العرفي حجة لأن الشارع أعطاه الحجية. فيستنبط الفقيه من هذه الآية وجوب رد التحية بالظهور العرفي، لأن صيغة الأمر تدل بالظهور العرفي على الوجوب، فيمكن لنا أن نستعين بهذا الظهور العرفي لفهم الآيات الكريمة والروايات الشريفة، ويمكن أن نشكل قياسا من صغرى وكبرى ونتيجة لإثبات هذه الحجية. وهنا تكون كلتا القاعدتين كبرى القياس، هذا القياس يتكون بهذه الطريقة. الصغرى، كتبوا عندكم هذا القياس، الصغرى حتى تتابعوني بالدرس، الصغرى حي صيغة أمر قياس من الشكل الأول. الكبرى كل صيغة أمر ظاهر أو ظاهرة في الوجوب، كل صيغة أمر ظاهر في الوجوب. إذا قلنا ظاهر يرجع إلى كل، إذا قلنا ظاهرة يرجع إلى الصيغة، فكل صيغة أمر ظاهر في الوجوب، وهذه الكبرى هي القاعدة الأولى. النتيجة شنو النتيجة؟ حي ظاهرة في الوجوب. ثم نأخذ هذه النتيجة ونجعلها صغرى في قياس آخر، وهو الصغرى حي ظاهرة هنقول في وجوب رد التحية حتى بس نتابع القياس. حي ظاهرة في وجوب رد التحية، هذه الصغرى. الكبرى وكل ظهور حجة، وهذه هي القاعدة الثانية. النتيجة ظهور حي في وجوب رد التحية حجة. فصار عندي النتيجة الأولى حي ظاهرة في وجوب رد التحية، وهذا الظهور في وجوب رد التحية حجة. ممكن أن نجعل قياس آخر حتى نأخذ هذه النتيجة، هذا بحث المنطق الآن يأتي بهذه الطريقة. سنفكر كيف يستطيع أن يكون قياسات مختلفة حتى يصل إلى نفس النتيجة، أو نجعل القاعدة الأولى صغرى للقياس والقاعدة الثانية كبرى للقياس. فالصغرى صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وهذه القاعدة الأولى. الكبرى وكل ظهور حجة، هذه هي القاعدة الثانية. النتيجة ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجة، وأخذ هذه النتيجة وأجعلها كبرى في قياس آخر، وهو الصغرى حي صيغة أمر ظاهرة في وجوب رد التحية. الكبرى وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب حجة. النتيجة ظهور حي في وجوب رد التحية حجة. وصلنا إلى نفس النتيجة. وهكذا يستنبط الفقيه حكما شرعيا بوجوب رد التحية بهذه الطريقة. فإذا عملية الاستدلال ليست عملية هينة، مجرد درسنا شوية أصول وشوية منطق، لكن كيف يستطيع الطالب أن يكون هذه القياسات المختلفة حتى يعرف عمل الفقيه كيف يكون. أرجو من الإخوان يأخذون الشريط، يكتبون هذا الدرس عندهم، يتأملون في هذه العبارات ويدرسون هذه القياسات دراسة جيدة. هذه الطريقة أنا ما اتبعتها في السنة الماضية في هذه الكيفية، أكو إضافات في هذه السنة عن السنة الماضية. طلبة اللي أخذوا هذه الحلقة الثانية عندي في السنة الماضية يستطيعون أن يسمعوا الدرس مرة أخرى، لأن أكو ذاك هناك بعض الإضافات في كيفية التوضيح والشرح. نقول إذا وردت رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام، نسأل ماذا فهم المسلمون أو ماذا فهم المسلمون من الكلمات الواردة في الرواية في زمان المعصوم عليه السلام. هذا الفهم العرفي في زمان المعصوم لهذه الكلمات تكون حجة علينا. فالمعصوم عليه السلام كان يتكلم بلغة عصره، المعاني التي كانت متداولة في ذلك الزمان نحاول أن نستكشفها ونطبقها على الروايات، وهذا الظهور العرفي للكلمة حجة. نعم قد يتغير المعنى من زمان إلى آخر، ولكن مهمتنا أن نعرف المعنى المتداول في زمان المعصوم عليه السلام بالرجوع إلى الزمان الماضي لمعرفة المعنى الذي كان يفهمه الناس في ذاك الزمان، مو في زماننا. وأيضا هنا لابد من الالتفات كما ورد في الحلقة الأولى إلى أن الظهور دليل ظني له كشف ناقص، مر عليكم التعبير في الحلقة الأولى، ولا يعطينا قطعا ويقينا بمؤداه بمضمونه. والدليل الظني بحاجة إلى تأييد من الشارع حتى يكون حجة ومنجزا ومعذرا، وبالتالي يمكن الأخذ به والاعتماد عليه. وقد أعطى الشارع الحجية للظهور العرفي، وستأتي الأدلة على حجية الظهور فيما بعد إن شاء الله تعالى في بحث حجية الظهور. إذن يستنبط الفقيه من الآية وجوب رد التحية من خلال الاستعانة بهاتين القاعدتين الممهدتين والمدونتين والمكتوبتين في علم الأصول. فإذن التعريف عندي أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط، العلم بالعناصر شنو قلنا بالقواعد الممهدة في عملية الاستنباط، مسح المشتركة. بعدنا ما وصلنا إلى تعريف الشهيد. يأتي الآن إشكال على هذا التعريف السابق، فوضح الشهيد الآن ماذا يقصد بهذا التعريف. الآن يذكر إشكالا يرد على التعريف السابق فيقول إن تقييد القاعدة بوصف التمهيد والتدوين والكتابة في علم الأصول يعني أنها تكتسب صفة الأصولية وتصير قاعدة أصولية بعد كتابتها في علم الأصول، مع أن المطلوب معرفة أن القاعدة أصولية قبل كتابتها في علم الأصول حتى نجعلها في هذا العلم بعد معرفة أنها أصولية، مثل ما قلنا الضابط الموضوعي قبل كتابة العلم مو بعد الكتابة. فإذا سألك شخص مثلا هل هذه القاعدة أصولية أو لا، فإنك تجيب لا أدري، بل أنتظر حتى تكتب في علم الأصول وبعد كتابتها في كتب علم الأصول أقول إنها أصولية. فقبل كتابتها في علم الأصول لا أدري أنها أصولية أو لا، مع أن المطلوب معرفة أنها أصولية قبل كتابتها في كتاب لعلم الأصول. لذلك يتبين أن هذا التعريف لا يبين لنا القانون والمعيار والضابط الموضوعي الذي من خلاله يدون ويكتب علماء الأصول هذه المسألة في علم الأصول، أو لا يدونونها ولا يكتبونها. بمعنى أعيد مرة ثانية، أنه تأتي إلينا مسألة معينة فنسأل هل هذه المسألة من علم الأصول أو لا، فيكون الجواب أنه لا ندري، أنها داخلة في علم الأصول أو لا، طبعا من هذا التعريف قال ممهدة يعني مكتوبة، فقواعد مكتوبة، متى تصير قاعدة؟ بعد ما تنكتب في علم الأصول. فيكون الجواب أنه لا ندري أنها داخلة أو خارجة، وذلك لعدم وجود الضابطة التي على أساسها ندخل هذه المسألة في علم الأصول ولا ندخل تلك المسألة فيه. فنريد أن نوجد ضابطة معينة بحيث إنه إذا أتت إلينا مسألة معينة فإننا نجعلها في علم الأصول، وتأتي إلينا مسألة أخرى فلا نجعلها في علم الأصول، فنحتاج إلى هذا الضابط الموضوعي الذي على أساسه نجعل هذه المسألة في علم الأصول أو لا نجعلها في علم الأصول. هذا الضابط الموضوعي يعني أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا كما ورد في علم المنطق، يعني جامعا للأفراد مانعا من دخول الأغيار. فأن ترون أن علم المنطق مقدمة لدراسة علم الأصول. ليس من الصحيح أن يأتي الشخص يدرس علم الأصول قبل ما ينتهي من دورة في علم المنطق، يعني راح تأتي الكثير من المصطلحات المنطقية. فهذا الضابط الموضوعي يدخل هذا الفرد داخل هذا العلم، ويخرج غير الفرد إلى خارج هذا العلم. في هذا التعريف عندما يقال قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فإن كلمة الممهدة تعني المدونة والمكتوبة. فإذا دونت المسألة وكتبت في علم الأصول فنقول إن هذه المسألة من علم الأصول، وإذا لم تدون ولم تكتب في علم الأصول فنقول إنها ليست من علم الأصول. فإذا كانت عندنا مسألة نحوية وأتى علماء الأصول وجعلوها في علم الأصول، فإنها تصير مسألة أصولية مع أنها ليست مسألة أصولية. ومعنى ذلك أنه بمجرد أن تكتب في كتاب في علم الأصول تصير هذه المسألة أصولية، مع أنها في الواقع قد لا تكون مسألة أصولية. فالقاعدة تكتسب أصوليتها من تدوينها في علم الأصول لغرض الاستنباط، وهذا خلاف ما نريده من التعريف، من تعريف العلم، لأننا نريد من التعريف أن يدخل المسألة الأصولية في علم الأصول ويخرج غير المسائل الأصولية من علم الأصول. فالمسألة النحوية كيف يمكن أن تدخل في علم الأصول لمجرد أن هذا العالم الأصولي كتبها في كتابه الأصولي؟ ما خلصت بعد ترى. إن هذا التعريف يعطينا ضابطا لما بعد مرحلة التدوين والكتابة، ونحن نريد من التعريف أن يعطينا ضابطا لما قبل مرحلة التدوين والكتابة. واضح؟ نبي ضابط قبل ما أكتب هذا في علم الأصول، في أي علم من العلوم. هذا التعريف يعطيني ضابطا لما بعد التدوين والكتابة، وأنا بضابط قبل التدوين. فالمسألة حسب هذا التعريف تكتسب أصوليتها بعد تدوينها، ونحن نريد من التعريف أن يبين لنا أن هذه المسألة في الواقع ونفس الأمر مسألة أصولية قبل تدوينها، حتى بالتالي أدونها في علم الأصول أأتي وأكتبها. أو أن هذه المسألة ليست أصولية حتى بالتالي لا ندونها أو لا ندونها في علم الأصول. فالمفروض دقيقتين وأخلص. فالمفروض من التعريف أن يبين لنا هل ندخل هذه المسألة في هذا العلم أو لا ندخلها، وليس المطلوب من التعريف أن يبين لنا أنه بعد تدوين هذه المسألة في هذا العلم تصبح المسألة جزءا من هذا العلم لمجرد أنها دونت في العلم. لا، أكرر في العلم، في العلم حتى لاحظ ضمائر الطالب راح يضيع مع الضمائر. فبمجرد تدوين المسألة في العلم تصير جزءا من هذا العلم، والتعريف بهذا الشكل لا يعطي ضابطا موضوعيا لمعرفة المسائل الداخلة في العلم والمسائل الخارجة منه. وأنا أدريهم دختوا من الضابط الموضوعي، يأخذوا الشريط يقعدوا بالبيت، حط استكانة شاي عندك وابدأ اسمع الشريط مع الكتابة. فإذا التعريف بهذا الشكل قواعد ممهدة لا يعطيني ضابطا موضوعيا لمعرفة المسائل الداخلة في علم الأصول والمسائل الخارجة عنه. فنحن نريد أن نعرف أن هذه المسألة أصولية، سواء سواء كانت مكتوبة في كتب الأصول الآن أم كانت غير مكتوبة بل يتوصل إليها علماء الأصول فيما بعد ويكتبونها في كتبهم. إذن هذا التعريف لا يعطينا النتيجة الحين، هذا التعريف لا يعطينا الضابط الموضوعي لإدخال هذه المسألة في علم الأصول أو إخراجها وعدم إدخالها في علم الأصول، لأن المطلوب من التعريف أن يكون جامعا مانعا، جامعا للأفراد ومانعا من دخول الأغيار. فالمسائل اللغوية والنحوية والفقهية ترى أنا تعبت من المفروض أن لا تدخل في علم الأصول، فكيف تصير المسألة اللغوية أو النحوية أو الفقهية مسألة أصولية لمجرد أنها مهدت ودونت وكتبت وجعلت كلها بنفس المعنى في كتاب أصولي؟ فالمسألة النحوية لو دونت في الكتاب الأصولي فإنها تظل على نحويتها ولا تنقلب إلى مسألة أصولية ثلاثة أسطر بس. فهذا التعريف الذي لا بد أن يكون جامعا مانعا أو عاكسا طاردا، يعني عاكسا للأفراد طاردا للأغيار، هذا التعريف بهذه الصورة لا يعطينا هذا الأمر، لأنه ليس جامعا مانعا حيث إنهم فطارتي ضعفت، حيث إنهم إذا دونوا المسألة في علم الأصول صارت المسألة أصولية، وإذا لم يدونوها في علم الأصول فهي ليست أصولية. فبعد هذا الإشكال يأتي الشهيد ويقول بتعديل هذا التعريف ويشكل بنفس الإشكال، ثم يطرح التعريف الصحيح حسب رأيه، حسب رأيه، وقد ترد بعض الإشكالات على نفس رأي الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.